أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقام المكرم كما قيل. لم نزل في سياق ما جرى مع نصارى نجران. يقول ابن القيم: ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعة له، فقال له إن النبي قد بعث باتهامه وأنه كتب إلى الأسقف، فأجمع رأي أهل الدين أن يسيروا إليه شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل ودبار بن فيض فأتونهم بخبره، فساروا حتى أتوه فدعاهم إلى المباهلة فكرهوا ملعنته صلى الله عليه وسلم، وحكمهم شرحبيل فحكم عليهم حكما وكتب لهم كتابا، ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف، فبينما الأسقف يقرأه وبشر معه إذ كبت ببشر ناقته فتعسه، فشاهد الأسقف أنه نبي مرسل، فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت نفسي من هذه الصومعة، فأنزلوه، فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء والقعب والعصا. وقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود، وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلم، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعة إلى قومه وقال: إن لي حاجة ومعادا إن شاء الله، فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه السيد والعاقب ووجوه قومه، وقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه، فكتب الأسقف في هذا الكتاب والأساقفة نجران بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، الأسقف أبي الحارث وساقفة نجران وكهنتهم ورهابينهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسواطتهم على كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من سقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهنته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه. على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظالم ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة. ولما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه فأذن لهم فانصرفوا صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد والعاقب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلعنه، فوالله لئن كان نبيا فلعنته، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحابه، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. ورواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بنحوه، وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون، يعني بأسماء أنبيائهم الصالحين الذين كانوا قبلهم. وروينا عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم. فصل في فقه هذه القصة. فيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا، ولا يمكنون من اعتياد ذلك، يعني حصلت مرة مرتين لكن لا يمكنون من اعتياد ذلك. وفيها أن إقرار الكافر الكتابي للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه، لأنهم أقروا وأبوا أن يدخلوا في دين الإسلام. ونظير هذا قول الحبرين له وقد سأله عن ثلاث مسائل، فلما أجابهم صلى الله عليه وسلم قال نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكما من اتباعي؟ قال إنا نخاف أن تقتلنا يهود، ولم يلزمهما بذلك الإسلام، إنهم أقروا له عليه الصلاة والسلام بالنبوة لكن لم يدخلوا في دين الإسلام فليسوا بذلك مسلمين. نظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية في أبيات ذكرها عنه ابن إسحاق، ولم تدخل هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السيرة والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته صلى الله عليه وسلم ودينه ظاهرا وباطنا. وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يزد، هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. إحداها يحكم بإسلامه بذلك، والثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، والثالثة أنه إن كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه، ولم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. يعني لازم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وليس هذا موضع استفاء هذه المسألة، وإنما أشرنا إليها إشارة، وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه، ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه. ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه أو إقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك أهله وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه وبما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على 100 طريق، ونرجو من الله سبحانه إفراده بمصنف مستقل. الهامش لم نجد له ذكر عند مترجميه، ولعل المؤلف لم يفرغ له غير أنه ذكر صرفا يسيرا من تلك الطرق والدلائل في آخر هداية الحيارى، مكتب مهم هداية الحيارى. يقول: ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك، فقلت له في أثناء الكلام: لا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالى والقدح فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلك، لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، وقد تهيأ له أن يفتري على الله وتقول عليه ما لم يقله، ثم يتم له ذلك واستمر حتى يحرم ويحلل ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع صلى الله عليه وسلم، وانسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره سبحانه وتعالى، ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. لا مش معقول، يعني لو كان يعني إن الله قاهر قادر وسميع بصير، فلو لم يكن ذلك حقا لما كان. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته صلى الله عليه وسلم ويهلك أعداءه من غير فعل منه لنفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها، ويعده كل وعد جميل، ثم ينجز له ما وعده على أتم الوجوه وأهنائها وأكملها، هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك، ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو، وقتل أوليائه، من لو قتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى في ذلك كله يقره ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان العالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه وقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير هذا. أنا عند الصالحين، وفي الهامش أي عبرة لهم، وفي المطبوع للظالمين: إذ لا يليق بالملوك غير هذا، فكيف بملك الأرض والسماوات وأحكام الحاكمين. الثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباد، ونصرة الكاذب والتمكين له في الأرض، وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده، وإعلاء كلماته دائما، وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد، فإن هذا من فعل أحكام الحاكمين وأرحم الراحمين. فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح، وطعنتم فيه أشد طعن، أو أنكرتموه بالكلية. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: نحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فمحقوا أثرهم وقطعوا دابره واستأصلوا شافته. هذه سنته سبحانه وتعالى في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم سبحانه وتعالى. لا، يعني على حضرة النبي إنه ظالم أو كاذب، بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واختفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومختفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته، ولكن لم يرسل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقه ولا بد، وهو قد تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس كافة، كتابيهم وأميهم، ودعا أهل الكتاب إلى دينه، وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقر بالصغار والجزية، فبهت الكافر ونهض من فوره. مش عاوز يسلم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية، وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة، وبهذا قام الدين. وإنما جعل السيف ناصرا للحجة، وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته، وهو سيف رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته. فصل: منها أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلا أظن ذلك محفوظا، وقد كتب إلى هرقل باسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد وقع في هذه الرواية هذا، وقال: وذلك قبل أن ينزل الله عليه طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وذلك غلط من غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك. وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم، كان لابسين الذهب ولابسين البدل. ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوا إلى المباهلة. قد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك برسوله ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لما أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال من الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، يبقى ده مش في زكاة المال، عشان اللي بيشوشه بيذكروا هذه الرواية في البخاري فده من ليس من زكاة المال، بل كان أهل اليمن يهودا ومن أهل الكتاب، فكان ذلك من الجزية التي عليه. والفرق بين الموضعين أن أهل نضران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار إسلام وفيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. وفيها جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضا، وعلى هذا فيجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف كما تثبت فيها بعقد الصلح والخلع. ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه. ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم ويضيفوهم أياما معدودة. ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع وحيوان، وأن تلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح هاهنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف. ومنها أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا، بل يحدهم على ذلك. ومنها أنه لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجل بظلم آخر كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين، وكلاهما ظلم. ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشوا المسلمين أفسدوا فلا عهد لهم ولا ذمة. وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سر إلى الجامع، وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما، بل ومن علم بذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر، فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. منها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد، يعني أن يكونوا مخلصين، النصح يعني الإخلاص، فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا فلا عهد لهم ولا ذمة. ومنها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينا، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضاة الله ورسوله لا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين كحال أبي عبيدة بن الجراح. ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. لم تزل الفوائد مستمرة، وكأننا نكتفي بهذا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.